ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن من أعظم الواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على أهل العلم وعلى طلبته حب هذا الدين والدفاع عنه. فالدفاع عن هذا الدين هو بمثابة المجاهد الذي وقف على ثغر من ثغور المسلمين. لذا كان بعض السلف يقول في شأن العلماء الذين من الله عز وجل عليهم بالعلم وبالفهم، فكان يقول: إنما يحرس هذا الدين برجلين، أما الأول فرجل وقف في الصف يجاهد عن سبيل الله يدفع عن الإسلام أعداءه، ورجل تعلم العلم فهو يحمي الإسلام من الشبهات التي تصيب أهله. هؤلاء الذين قال فيهم ابن القيم رحمه الله في شأن العلماء وتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس أعظم عند الله عز وجل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، لأن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يقوم به كل أحد، وأما تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها فلا يقوم به إلا العلماء وورثة الأنبياء في أممهم وخلفاؤهم في أممهم. دور العلماء في الدفاع عن هذا الدين أمر في غاية الأهمية، وبخاصة إذا تكالب أعداؤنا من كل مكان على شبابنا وعلى بناتنا يطعنون في الثوابت والأمور الاعتقادية المتعلقة بنا. أحبابنا الكرام، حبيبنا صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا وأخبرنا بهذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. إذا تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بوجود أقوام هؤلاء ليس لهم إلا هدف واحد وغاية واحدة، هي إفساد هذا الدين. لذا ألقى النبي صلى الله عليه وسلم مهمة عظيمة على علماء هذه الأمة، على حرس الحدود الذين يحمون هذا الدين من الشبهات المثارة حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الزمان الذي نحياه نحن نقف على جبهة نواجه فيها هؤلاء الأصناف الثلاثة: أهل الغلو في الدين، الفرق المارقة الخوارج الذين يكثرون المسلمين، تحريف الغالين وانتحال المبطلين الذين هم ليسوا أصلا من أهل الإسلام بل من خارجه، الذين يطعنون في الدين ليل نهار، وتأويل الجاهلين أي الجاهل الذي يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم. هؤلاء الثلاثة عندهم من القدرة، لا أقول على تدمير الدين، ولكن عندهم من القدرة على هز صورة الدين في قلوب الناس شيء الكثير. وهؤلاء لا تظهر حركاتهم إلا عندما يغيب نور العلم. لذا أنا أؤكد عليكم دائما من وقت لآخر على أن طلب العلم ضرورة، وتعلم أصول هذا الدين ضرورة، وتعلم الإنسان ما لا يفعه جهله ضرورة. حقيق بنا ونحن أمة اقرأ أن نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. أحبابنا الكرام، هؤلاء يستغلون جهل المسلمين بأمور الدين فيطرحون عليهم الشبهات من وقت لآخر. وصدقوني والله، هذه الشبهات ليست إلا مجرد فقاعة كبيرة لا تثبت أبدا أمام نور العلم. عارف فقاعة الهواء اللي الأولاد بيلعبوا بيها؟ هذه الفقاعة لما تيجي تمسكها بإيدك سرعان ما تتحول إلى هباء منثور، لا تجد لها أصلا. هكذا حال الشبهات، إذا وقف عليها أهل العلم لا قيمة لها ولا قدر لها. ولكن حقيقة إذا رأى كثير من الناس هذه الفقاعة بهروا بمنظرها، ولكن لا يعرفون قدر حقيقتها. أحبابنا الكرام، أضرب على ذلك مثالا حتى أوضح لكم أن هذه الشبهات وإن عظمت فهي لا شيء فيها أصلا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه في شأن السحرة، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. هؤلاء يطعنون في القرآن. من أين أتت الشبهة؟ إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، هذه اللغة التي تعلمناها. أنتم عندكم في القرآن هناك أخطاء لغوية، القرآن أخطاء لغوية، أبلغ الكلام وأفصح الكلام، فين هذا الكلام؟ أهو الآية بتقول إن هذان، اللغة بتقول إيه؟ إن هذان ولا إن هذين؟ ها؟ إن هذين، لأن المبتدأ، لأن اسم إن بينصب وهذا مثنى يبقى ينصب بالياء، يبقى إذن إن هذين لساحران. بس ممكن ترد على هذه الشبهة؟ ساعتها الإنسان لقلة علمه يقف أمام الشبهة، صحيح، يبقى القرآن فيه أخطاء لغوية، ومنها هنا يلحد الشباب. ما هي دي الشبهات اللي بتطرح عليهم في المنتديات على الإنترنت؟ هي دي الشبهات اللي اتوحى الملحدون على إخواننا وعلى شبابنا وعلى أبنائنا. والشاب للأسف نظرا لأنه إذا تكلم مع أبيه أو مع الشيخ يواجه بشدة ويواجه بعنف ويواجه بقسوة، فالولد يسكت ولا يتكلم، وتظل الشبهة قائمة في قلبه ولا يستطيع إخراجها. شبهة ورا التانية ورا التالتة، خلاص الولد بعد فترة اهتز الدين في قلبه. مع ان المسألة بكل بساطة وبكل اختصار، هناك قراءة إن هذين لساحران موافقة للغة. طيب قراءة القرآن اللي عمل بها الناس إن هذان كيف توجه؟ باختصار النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف لغات العرب ولهجات العرب، وإن لغة خثعم والحارث بن كعب ولغة كنانة أنها تتعامل مع المثنى رفعا ونصبا وجرا أنه ينصب بالياء بس. فنزل القرآن بلغة هؤلاء، انتهت الشبهة. هذه لغة العرب. ويذكر أهل النحو والبلاغة أمثلة على ذلك وشواهد من الشعر كثيرة جدا. هذه الشبهة العظيمة التي تثير في قلوب كثير من الناس الشك انتهت لما علم الناس أن من لغات العرب أن المثنى عندهم يرفع وينصب ويجر بالياء. انتهت الشبهة، وهذه لغة مستقرة عند العرب، زي ما بنقرأ في القرآن والضحى والليل إذا سجى، فإن لغة العربي أيضا تقول بالإمالة والضحي والليل والليل إذا سجى. هذه وهذه من لغات العرب، هذه قراءة صحيحة متواترة، وهذه قراءة صحيحة متواترة، والعرب قرأت بهذا وقرأت بهذا. فضلا لو أن هذا خلل لغوي لكان أولى الناس بمهاجمة القرآن ومهاجمة رسول الله عند الوقوف على خطأ لغوي، كان أولى الناس بالهجوم على النبي مين؟ مشركي مكة اللي كانوا معاه، قرأوا هذه الآية وسمعوا هذه الآية وما تكلموا. ليه؟ لأن هذه اللغة، لأن هذه اللغة لغتهم، وهم يعلمون أن هذه لغة من لغات العرب، وهذا فعل العرب، وهذا فعل صحيح قياسي منضبط. أما نحن فنظرا لبعدنا عن اللغة أو قلة بضاعتنا في شأن اللغة، ومحدثكم أولكم، تظهر هذه الآية أمامنا على كونها شبهة، تظهر هذه الآية أمامنا على كونها شبهة، ويبدأ الدين يهتز في قلوب الناس، والمسألة أبسط بكثير مما يتوقعه كثير من الناس. إذن أنا في حاجة إلى العلم، لأن العلم هو الذي إذا أنار لنا دنيانا خفت تماما خفاتيش الشبهات من أمام أعين الناس. الإنسان منا كلما كان أعلم بكتاب الله وأعلم بسنة الله زالت تماما هذه الشبهات أمام عينيه. وعلماؤنا رضوان الله عليهم طالما جاوبوا على مثل هذه الشبهات، أضرب لكم مثالا آخر يوضح لنا هذه المشكلات التي تقابل شبابنا، وهي في الأصل لا شيء لها ولا قيمة لها عندما توزن بميزان العلم. قلت لكم الطائفة التي تكفر الناس، طائفة التكفيريون خوارج العصر، أسهل حاجة عندهم المسلمون كفار. ليه؟ ليه كفار؟ يبدأ يسرد لك شبهات. ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أصلا من الأصول المتعلقة برد الشبهات هو أنه ينبغي على العبد قبل أن يتكلم في شبهة أن يجمع الأدلة المتعلقة بهذه الشبهة. تعالوا بنا لنرجع إلى الخوارج الذين ظهروا في زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خرجوا في زمان علي، كفروا علي ومن معه من الصحابة، وكفروا معاوية بن أبي سفيان ومن معه من الصحابة، وهم فقط هم المسلمون، بس ما حدش مسلم إلا احنا. فأرسل علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى هؤلاء الخوارج، لماذا تكفرون علي بن أبي طالب؟ فقالوا له نحى نفسه من إمارة المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير الكافرين. الأمر الثاني هو حكم الرجال، هو حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله سبحانه وتعالى. هقف بس مع الشبهتين دول. شبهة الأولانية نحى نفسه من إمارة المؤمنين، أنا قال لست أمير للمؤمنين، فإن لم يكن أمير للمؤمنين فهو أمير للكافرين. فقال ابن عباس لقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وهو يقول لعلي اكتب يا علي هذا ما صالح عليه من محمد رسول الله. فاعترض سهيل بن عمرو قال له لا، أنا لو كنت أؤمن أنك رسول الله ما قتلناك وما منعناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي امحوها يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. طيب فقال له ابن عباس اذا ايهما اعظم، ان يتخلى عن امارة المؤمنين ام يتخلى عن رسالة رب العالمين؟ فبهتوا. قال لهم خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. شوف العلم، الشبهة اللي خلت 6000 انسان في هذا الوقت يخرجون عن دائرة المسلمين الى دائرة الفرقة الناجية الى الفرقة والعياذ بالله الضالة المنحرفة فرقة الخوارج، هذه شبهة، 6000 انسان ضلوا الطريق بسبب شبهة. اذا كانت في اعينهم شيء عظيم، وسبحان الله انهاها ابن عباس بكلمات بسيطة سهلة هذا شأن الشبهات. ثم قال لهم خرجت من هذه، قالوا خرجت يا ابن عباس. ثم قال تقولون عنه كافر هو وأصحابه لأنه حكم رجال ولم يحكم كتاب الله عز وجل. ألم يكن ربنا تبارك وتعالى في كتابه فبعثوا حكما من أهله وحكما، حكما ربنا تبارك وتعالى سماه حكما، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقال ربنا تبارك وتعالى في شأن المحرم المتوجه لأداء العمر أو الحج فقتل من صيد البر، قال ربنا تبارك وتعالى يحكم به ذوى عدل منكم. هو قتل غزالة يبقى يقابلها ايه؟ يقابلها بقرة. الذي يحكم هذا الحكم ذوى عدل منكم. فربنا سبحانه وتعالى امرنا في قضية الدماء المتعلقة بالصيد، من نحكم في دماء الصيد؟ نحكم البشر. فقال علي بن ابي طالب افيحكم ربنا تبارك وتعالى البشر في دم ارنب ولا نحكم الرجال في دماء المسلمين؟ خرجت من هذه، قالوا خرجت يا ابن عباس. وعاد بعد ذلك 4000 انسان من هؤلاء الى دائرة الحق لما ازيلت هذه الشبهات. كثير من الشبهات المتعلقة الان بشبابنا هي ابسط بكثير مما نظن، ولكن نظرا لقلة العلم عند بعض الناس وقلة الفقه في التعامل مع الشبهات المسألة بتكون بالنسبة لهم عسيرة جدا. اضرب على ذلك مثالا ثالثا حتى اوضح لكم ان طلب العلم في زماننا هذا ضرورة. احنا محتاجين علم، محتاجين نسمع علم، محتاجين نتعلم ونحضر دروس. اضرب على ذلك مثالا بفتنة هي من اعصف الفتن التي مرت على المسلمين في زمنهم، فتنة خلق القرآن. فتنة خلق القرآن هذه الفتنة التي اثارها اعداء هذا الدين حتى والعياذ بالله يطعنوا في عقائد المسلمين. ايه قضية الفتنة؟ يعني ايه القرآن مخلوق؟ القرآن نحن نؤمن انه كلام الله، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى ايه؟ يسمع كلام الله. فكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، شيء متعلق بالله يبقى خالق ولا مخلوق؟ هذا متعلق بالله. فالقرآن نقول انه كلام الله تكلم به ربنا تبارك وتعالى، والكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ليست مخلوقة. وإلا لو كان جزء من الله مخلوق أو شيء من الله مخلوق إذا عافاني الله وإياكم، تفهمون؟ إذا كان جزء منك مخلوق فأنت مخلوق. وقف لها أئمة الكبار يردونها. أضرب لكم مثالا واحدا كيف ترد الشبهات. الإمام المهدي أتى بأحد العلماء الذين سجنوا في هذه الفتنة وأوقفه أمام عالم من علماء الضلال اللي هو اسمه أحمد بن أبي دؤاب، ودعاه أحمد بن أبي دؤاب إلى أن يقول بأن القرآن مخلوق. ثم قال له هذا الشيخ الإمام العالم عندما يرده إلى الأصول، سأله سؤال: هذا الذي تدعو الناس إليه، البدعة والفتنة اللي انت بتدعو الناس اليها الان، اشيء عرفه رسول الله ام جهله؟ الدين اللي انت بتدعو الناس اليه ده شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ام جهله؟ ولكن انا في البداية هذا الشيخ قال للخليفة المسلمين هذا يصغر ان يناقش، لا يعني يسوي شيئا. فقال ناقشه، جادله. قال إذن اعضد علينا يا أمير المؤمنين. فالشيخ بيقول لهذا المبتدع الضال اللي أراد أنه يهز العقائد في قلوب المسلمين، هذا الذي تدعو الناس إليه شيء علمه رسول الله أم جهله؟ سكت. فقال له العالم إن قلت جهله فقد كفرت، شيء يجهله رسول الله وتعلمه أنت رد. فسكت. هيقول ايه؟ فقال اعدد يا امير المؤمنين. فقال واحدة. قال واذا قلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ادعى اليه الناس ام لم يدع اليه الناس؟ فسكت. فقال له ان قلت دعا اليه الناس فقدم دليلا على ذلك. اعدد يا امير المؤمنين. قال الثانية. قال وان قلت لم يدع اليه الناس اشيء عرفه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ام جهلوه؟ فان قلت جهلوه فانت اجهل من حمار اهلك، وان كنت علموه اوسعهم السكوت عنه؟ قال وسعهم السكوت عنه. فقال يا لكع يا ابن اللكع، شيء يسع رسول الله وابو بكر وعمر وعثمان وعلي، الا يسعنا ما وسعهم؟ فضحك المهدي وقال يا لكع يا ابن اللكع، شيء وسع رسول الله وابو بكر وعمر وعثمان وعلي، الا نسعه؟ وسكتت مسألة الفتنة بهذه الكلمات البسيطة، الفتنة اللي قتل فيها خلق كثير انتهى امرها لما وقف عالم بالحجة والمناظرة لهذه الشبهات الضالة المنحرفة التي يثيرها هؤلاء من وقت لآخر. احبابنا الكرام، طلب العلم بالنسبة للناس هو النور الذي يضيء لهم ظلمة هذه البدع وظلمة هذه الفتن وظلمة هذه الضلالات والشبهات التي تثار على الناس من وقت لآخر. اضرب اليكم نموذجا اخر مما نسمع بالليل والنهار، مما نسمع من هؤلاء بالليل والنهار. فيش حاجة اسمها عذاب قبر، فيش حاجة اسمها عذاب قبر، فيش حاجة اسمها قبر والكلام ده، لا خلاص، ولا دليل على ذلك. سبحان الملك العظيم، في القرآن الله سبحانه وتعالى قال في شأن نوح، قوم نوح عفوا، مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. مما خطيئاتهم اغرقوا، الفاء في اللغة التي تدل على الايه؟ بسرعة، بمجرد ما غرق دخل النار. قال الله في شأن قوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. امتى بقى؟ ثم قال ربنا تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. سبحان الملك، يبقى اذا هم يعرضون الان على النار غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. بل مما تعلمناه ونحن في الصغر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا بعد التشهد ان نقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. سبحان الملك، اين هؤلاء من هذه النصوص؟ اين هؤلاء من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه، بص آية واضحة جدا، ولو ترى الظالمين في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اليوم تجزون عذاب الهون. ربنا بيحكي عن المشهد الذي لإنسان ظالم سفك دم أو أكل مال بغير وجه حق أو ظلم الناس، آية في القرآن، وبها استدل البخاري في صحيحه على عذاب القبر فقال الدليل على عذاب القبر وذكر هذه الآية، والملائكة باسطوا أيديهم اليوم دلوقتي تجزون عذاب الهون. ومع ذلك يخرج هؤلاء بمثل هذا الكلام، بل أنا أتكلم معكم عن شبهة هي من أخطر الشبهات التي يطعن بها في دين الإسلام. هذه الشبهة التي يثيرها أعداء المسلمين الآن في كل زمن وفي كل مكان، أنتم إرهابيون، أنتم سفاكون للدماء، أنتم لا تعرفون طعما للسلم. طيب ليه؟ أليس عندكم في كتابكم فقاتل المشركين كافة
ما تسيبوش حد على وجه الارض غير لما تقتلوه. بس انت كمسلم كيف ترد؟ انت كمسلم كيف ترد هذه الشبهه عنك؟ ارتبط مسمى الارهاب بالاسلام. ليه؟ عشان ايه وقاتلوا المشركين كافة. طيب والإجابة زي ما قلت لكم بشيء بسيط، كمل الآية. الله عز وجل يقول في كتابه وقاتلوا المشركين كافة كما هم بيقتلونا، هم بيقتلونا. وهذه الآية سبب نزولها في الوقت الذي كان فيه المشركون قد تجمعوا من كل مكان، تجمعت قبائل العرب من كل مكان على قتال المسلمين. فدعا الله عز وجل المسلمين أوسهم وخزرجهم معهم المهاجرين كل هؤلاء ليخرجوا في دين الله، لا يتفرقون أبدا ولا يتنازعون فيما بينهم. كما يقاتل أعداء الإسلام الإسلام كافة، فليقاتل المسلمون أعداء الإسلام كافة. بل أنا أتحدث معكم في أمر بسيط جدا. تخيل معي الآن أن رئيس السادات في عز الحرب بتاعت مصر طلع قال هكذا، السادات بيقول الكلام ده، لنقاتلنهم في كل مكان، لن نذر ولن نبقي منهم أحد حتى نطهر بلادنا منهم. هل يؤخذ هذا الكلام على ان الراجل ده ارهابي؟ ابدا. ليه؟ لان المقام مقام ايه؟ لان المقام مقام قتال، المقام مقام حرب. الجيش عنده جهاز اسمه الشؤون المعنوية، في حالة القتال جهاز الشؤون المعنوية في كل مكان يدعو الى الجهاد وبذل النفس والروح في سبيل الله. طب وفي حالة السلم خلاص، يبقى هذا الموطن انتهى. في دولة هتكون مسالمة معنا، خلاص احنا نسالم احنا كمان. فهو بياخد الايه اللي نزلت في موطن القتال والجهاد ويقول لك ده منهجكم دائما. لا ابدا، بل الاصل في الاسلام هو الدخول في السلم. ادخلوا في السلم كافه، انما ما اخدش ايه في موطن قتال واجيبها في موطن سلم، ولا اخذ ايه في موطن سلم واحطها في موطن جهاد. دي خيانه ودي خيانه. يعني لو ان بلدا احتلت مصر مثلا، سأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع الضر والبلاء عن اهل مصر وان يصرف عنها شر الاشرار وكيد الفجار. لو في بلد دخلت الى مصر وسيطرت على بلادنا وتمكنت في البلد كلها وطلع انسان ينادي بالسلم مع هذه الدولة، ماذا نقول عنه؟ نقول عنه ايه؟ هسمع منكم ماذا نقول عنه؟ خائن، ده انسان خائن. كذلك ايضا في موطن الجهاد او في موطن السلم، في موطن السلم لو واحد اوقد نار حرب نعمل ايه؟ كما قال صلى الله عليه وسلم ويل امه مسعر حرب، بعد ما حصل صلح الحديبية. اذا هؤلاء بياتوا بشبهات والله لا قيمة لها، ولكن نحن في حاجة الى العلم اللي يكون بين ايدينا، نحن في حاجة الى العلم الذي يكون بين ايدينا. لما تطلع كاتبة من الكاتبات اللي بتقول انا شايلة قضية الحجاب الى ان اموت، مش ان هي تدعو الى الحجاب وتعرف الناس بقيمة الحجاب، لا، تحارب الحجاب الى ان تموت. ولو سألناها طب ايات الحجاب نعمل فيها ايه؟ قالت ليس هناك دليل في القرآن على قضية الحجاب. طيب انا اسأل سؤال واحد، الله سبحانه وتعالى قال في شأن نساء المؤمنين وليضربن بخمرهن على، يقول لك الآية ما فيش فيها دليل على الحجاب. نقول لا، طب واحدة واحدة، ما معنى الخمار لغة؟ هو ما يغطي الرأس، الخمار الشيء اللي بيغطي الرأس. فلو فهمنا معنى الخمار بس في اللغة الموضوع انتهى. السؤال الثاني، ما معنى الجيوب؟ صدور. فالله عز وجل يأمر الآن ان الخمار ينزل من على الرأس على صدر المرأة ويغطي هذا المكان. السؤال دي مش دلالة على الحجاب؟ طيب الله سبحانه وتعالى قال وجن تبرج الجاهلية الاولى، سيبينا من الآية دي، انت مش هتفهم الآية دي او مش واخده بالك من الآية دي. طيب الله سبحانه وتعالى قال شأن المؤمنات ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الآية دي تفهميها ازاي؟ كانت المرأة في الجاهلية تأخذ خمارها كتلبس خمار فتطرحه من وراء ظهرها ليظهر العنق وما فيه من سلاسل، بس ده تبرج الجاهلية الأولى. حضرتك بتقولي مش نظهر الرقبة والسلاسل، ده هي عايزة تشيل أصلا كل من على رأس المرأة أصلا. طيب انت هتعملي ايه من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم المتبرجات هن المنافقات؟ هنعمل ايه في هذا النص؟ هنعمل ايه في قول ابن مسعود وقول معاوية رضي الله عنهما ان رسول الله حرم 10 اشياء منها التبرج؟ هنعمل في ده ايه؟ هنعمل في ده ايه؟ النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فرضية الحجاب هنعمل فيها ايه؟ اذا هؤلاء يثيروا الشبهات، واذا اتى نور العلم خلاص ما عادش فيه شبهة. وهذا ما اريد ان اؤكد عليه دائما امامنا جميعا. الشبهة وان عظمت صدقني هي ابسط مما يتخيل اي انسان، ابسط مما يتخيل اي انسان، ولكن مع العلم، ولكن مع حاجة الانسان الى العلم، ولكن مع العلماء والدعاء الافاضل اهل العلم واهل الدين. لذا أنا أود أن أوجه رسالة أخيرة في هذه القضية، قضية الشبهات، لكل شبابنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولقد علمنا ربنا تبارك وتعالى آية في كتابه فقال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ربنا بيقول للصحابة لما مشركي مكة يقعدوا ويثيروا الشبهات ما تقعدوش معهم حتى يخوضوا في حديث غير ذلك الحديث، وإلا هدد الله بقوله إنكم إذا مثلهم. في الوقت ده هيلقي انسان منهم في قلبك شبهة لا تستطيع ان تخرجها من قلبك. لذا انا من البداية بقول لاخواننا الشباب البعد عن مواطن الشبهات، صفحات على الفيس، مواقع انترنت، شباب فاسد سيء ابعد عنه، لا تلقي له سمعك. قال بلال بن سعد رحمه الله ابن ابي وقاص كان يقول لا تمكن سمعك من صاحب بدعة فلعله يلقي في سمعك ما لا تستطيع ان تخرجه من قلبك. مرة يلقي على ودانك حاجة لا تستطيع ان تخرجها من قلبك. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول لا تصاحب صاحب الزيغ حتى لا يزيغ قلبك. اوعى تصاحب انسان صاحب زيغ حتى لا يزيغ قلبك. بل ولقد كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول السعيد لمن جنب الفتن. الاصل ان الاماكن اللي فيها شبهات بتطرح انا لا اقترب منها اصلا. يأتي رجل الى الحسن البصري وهو امام المسلمين في العلم من هؤلاء المبتدعة اهل الشبهات والضلال، فيجي يسأله يقول له سؤال واحد سؤال، يقول له اسألك في آية، فوضع الحسن اصبعيه في اذنيه وقال ولا نصف كلمة مش هسمع لك. ويأتي رجل الى ايوب السختياني من هؤلاء الضلال اصحاب البدع فيقول له عايز اسألك سؤال، فقال والله اما لتقومن او لاقومن انا ما بقعدش معاك اصلا. البعد عن هذه الشبهات هي السلامة. اما اهل العلم واهل الفضل واهل الدراسة القوية المتينة لا، اقعد واسمع واتكلم. اختم معكم بانموذج من هؤلاء. اتى هؤلاء مجموعة من هؤلاء الملحدين الى ابي حنيفة فقالوا اننا لا نؤمن بوجود اله لهذا الكون. انا لا اؤمن بوجود اله. الامام ابو حنيفة رجل من المتكلمين اصحاب الفصاحة والبلاغة وردود العقلية القوية المتينة، فجلس الامام ابو حنيفة كده كأنه بيفكر كده، فقالوا له فيما تفكر؟ تفكر في ايه؟ فقال بص شبهة العظيمة اللي هي مثارة في زماننا اثبت لي ان الكون اله. الامام ابو حنيفة بكل بساطة قاعد عمال يفكر. فبيقول لهم اتفكروا في سفينة خرجت من بغداد او خرجت من الكوفة او من البصرة، سفينة خرجت محملة بالبضائع وتوجهت الى بلدة اخرى، انزلت بضائعها ثم حملت بضائع اخرى ثم جاءت الى بلادها مرة ثانية. قالوا وفيما التفكير العجب؟ قال ان هذه السفينة بلا قائد وبلا تجار وبلا حمالين سارت وحدها وجاءت وحدها. قالوا هذا جنون. قال وما تقولون ان الذي يدبر هذا الكون غير موجود؟ هذا هو الجنون. خلصت. ما قاموش من بين ايدين الامام ابي حنيفة الا هما خلاص الكون ده فعلا له اله. وعلى فكرة اغلب علماء الفيزياء في زماننا هذا الذين كانوا ينكرون وجود اله لهذا الكون نراهم الان بفضل الله قوافل مع ازديادهم في العلم، مع ازديادهم في العلم. واحدة من الناس اللي بتطلع للفضاء امريكية ملحدة ركبت سفينة الفضاء الى احد الاقمار المحيطة بالارض، في مجرد ان خرجت من الغلاف الجوي للارض وطلعت فوق ونظرت الى هذا الكون بعظمته ودقته وعظيم خلقه قالت والله لا يكون هذا الخلق بهذه الصورة الا لوجود خالق عظيم هو الذي خلق هذا الكون. العلم، حاجة الناس الى العلم عظيمة وماسة. احنا محتاجين العلم في زماننا، ولم يعد لنا حجة امام الله. النت اصبح عليه كميات من المواد المسموعة والمرئية المتعلقة بالعلوم الشرعية اكثر من ان تحصى. درنا نزل كتاب في الفقه، نزل كتاب في العقيدة، نزل كتاب في السيرة، نزل كتاب من الكتب المتعلقة بالدين اقرأها. وهناك كتاب مهم هو ده اللي انا عايزه من الجميع النهاردة، كتاب موجود على النت وسهل تنزله بصيغة PDF، كتاب ما لا يسع المسلم جهله، كتاب ما لا يسع المسلم جهله، ده لازم يكون موجود في 100 كل واحد منا. كتاب العشر الاخير اللي فيه في الاخر ما يتعلق بالاحكام الفقهية والاحكام العقدية، كتاب اللي كان بيوزع منه مئات الملايين من النسخ. احنا محتاجين الكتاب ده في بيوتنا نعلم اولادنا ونفهم اولادنا ونرتبط اكثر بديننا في هذا الزمان. ساعتها والله مهما كانت الشبهة باذن الله ستمر عليك مرور الكرام لا تؤثر فيك. صلى الله سبحانه وتعالى ان يقيني واياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، احبابنا الكرام، العلم نور، العلم نور يحفظ صاحبه من الضلالات والبدع والفتن. لذا اكد النبي في غير حديث على اهميته وضرورة تعلمه، فقال كما عند ابن ماجة باسناد حسن من حديث انس طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولقد كان كثير من الناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤكدون لنا على اهمية العلم. فكان ابو هريرة رضي الله عنه يقول والله لان اتعلم بابا واحدا في الحلال والحرام افضل عندي من 70 غزوة في سبيل الله، ان انا اتعلم باب واحد بس من الحلال والحرام. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول لان اتعلم بابا واحدا من ابواب العلم احب الي من ان تكون لي الدنيا وما فيها فاجعلها في سبيل الله. وكان صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى فيقول لان اجلس مع قوم يذكرون الله من بعد الفجر حتى طلوع الشمس احب الي من الدنيا وما فيها. مجلس علم واحد، النبي بيقول ده احب الي من الدنيا وما فيها. مهم جدا. بل وجعل الله سبحانه وتعالى فرضا على العلماء كما اصبح فرضا على المجاهدين في سبيل الله، فرض على العلماء ان يتعلموا العلم حماية لهذا الدين. فقال ربنا تبارك وتعالى فلولا نفر نفر كلمة من كلمات الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. كلمات الجهاد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مناط الحديث عن العلم، لأن العلم جهاد يحمي الناس من الضلالات. وأختم معكم بهذا الموقف لأبين لكم قدر العلم وكيف أن العلم يحمي الناس من كثير من الشبهات، ثم أختم لكم كيف أطلب العلم. أحبابي الكرام، قال ابن عباس رضي الله عنهما: حاجة الناس إلى العلم فوق كل حاجة. فقالوا له: ولما؟ قال: إن الشيطان جمع جنوده وسراياه، فقالوا له: يا سيدنا، لما تبكي بموت العالم ولا تبكي لموت العابد؟ ليه انت بتبكي يوم عفوا لما تفرح بموت العالم كما لا تفرح بموت العابد؟ فأراد الشيطان أن يؤكد لهم على قضية العلم، فأخذ الشيطان جنده وتوجه إلى عابد، راحوا العابد، فقال له: هل ترى الله قادر على أن يجعل السماوات السبع والأراضين السبع في هذه البيضة؟ قال: وكيف ذلك؟ العابد لأنه جاهل ما عندهش علم، هو بيسأله بيقول له: السماوات السبع والأراضين السبع ممكن ربنا، هل ربنا قادر أنه يجعلها في بيضة؟ أما قال له: إيه؟ وكيف ذلك؟ فخرج من عنده فقال لجنده: هل رأيتم كيف كفر في لحظة؟ لأنه شك في قدرة ربنا. خدهم وطلع بهم على العالم، فقال له: هل ترى الله قادر على أن يجعل السماوات السبع والأراضين السبع في هذه البيضة؟ فقال له العالم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فخرج الشيطان فقال لجنده: هل علمتم الآن لماذا أفرح بموت العالم أكثر من فرحي بموت العابد؟ لأن العالم للناس نور، لأن الداعية إلى الناس نور، يحفظ على الناس دينهم ويحفظ على الناس قربهم من ربهم سبحانه وتعالى، هو حريص أنه يأخذ بأيدي الناس إلى ربهم تبارك وتعالى. إنما العابد هو بيضل نفسه أكثر ما بيضل غيره. تعالوا مع بعض سريعا، أنا عايز أرسم لنفسي منهج سريع، أرسم لنفسي منهج سريع، علشان أنت عملتوا لنا علم علم علم، إحنا بقى نعمل إيه؟ واحد، تفسير مبسط زي تفسير أيسر التفسير للشيخ أبي بكر الجزائري، كتاب أيسر التفسير للشيخ أبي بكر الجزائري. أنا كل ما أرجوه منك إنك تبدأ بالقراءة من أول سورة قاف لحد الناس، كل يوم تقرأ من كتاب الله عز وجل 5 آيات وتعرف تفسيرها من خلال كتاب التفسير بس. فأول شيء ارتبطنا بالقرآن، لأن القرآن فيه من الحجج ما ينير الله به بصائر الخلق. أول حاجة كتاب زي أيسر التفسير، مختصر تفسير ابن كثير، أي كتاب من كتب التفسير، كل يوم من أول سورة قاف اقرأ 5 آيات، احفظها إن استطعت، اقرأ 5 آيات وبعد كده اقرأ التفسير. 2، كتاب رياض الصالحين. مع كتاب رياض الصالحين كل يوم اقرأ بس 5 أحاديث بشرحها. 3، كتاب الفقه الميسر، اقرأ كل يوم 2 فقه. 4، كتاب من كتب العقيدة زي سلسلة العقيدة للشيخ الأشقر رحمه الله. 4 كتب، كتاب تفسير، كتاب حديث، كتاب فقه، كتاب عقيدة. حبيت تخمس بكتاب السيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ده يبقى شيء ممتاز جدا جدا جدا. كل يوم اقرأ 5 آيات، مش هياخدوا منك 5 دقايق، 5 آيات مع قراءة التفسير المتعلق بها، 5 أحاديث مع قراءة شرح معاني الحديث، ثم من بعد ذلك 2 فقه، 1 عقيدة. انا اقدر اقول لك على سبيل الجزم ان شاء الله في ظرف سنة انت تكون عالم من علماء المسلمين. طب انا ما عنديش وقت، بعض الناس يقول انا ما عنديش وقت ان انا اقرأ، خلي ابنك يخش على اي موقع من المواقع الاسلامية المحترمة، طريق الاسلام، اسلام واي، او الطريق الى الله، ويتو الله، وينزل سلاسل متعلقة بالفقه او بالعقيدة او بالتفسير او الحديث، وكل يوم حط الكلام ده في عربيتك وانت نازل. اسمع اسمع بس اسمع، صدقني لو دومنا ان احنا كل يوم نسمع 10 دقائق عن ربنا سبحانه وتعالى، ده هيفرق معانا كتير جدا على مدار سنة. انت هتكون عالم من علماء المسلمين باذن الله عز وجل. والجزئية الاخيرة، اذا يعني ألمت بك شبهة اياك ان تسكت. جات لي شبهة، بقول للشباب نهو ألمت بك شبهة اياك ان تسكت. روح لانسان عالم ناصح شيخ فاضل، تعال اسأله قول له انا قدامي شبهة كذا، الرد عليها ايه؟ ليه؟ لان الشبهة دي عبارة عن بذرة، لو سبناها هتكبر وتكون شجرة، يبقى صعب اقتلاعها من القلب، انما هي بذرة سهل ان احنا نشيلها ونرميها. اذا احبابي الكرام، كان هذا بعض المسائل اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضحها لنا، بعض الامور المتعلقة بمنهج التعامل مع الشبهات. اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ان يجنبنا فتن الشبهات والشهوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا، وثبت على الحق اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مسافرا الا لاهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بلادنا وديننا وأهلنا بخير فوفقه لكل خير، أعنه على كل خير ويسر له كل خير. اللهم من أراد مصر وأهلها ودينها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم اكف مصر شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بالخير يا رب العالمين. اللهم اكفنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكفنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بكرمك وجودك ارفع عن مصر الغلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء يا رب العالمين. هذا وما كان من فضل فمن الله، وما كان من خطأ او تقصير او نسيان فمني والشيطان، والله ورسوله منه براء. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاة.
الأموال المأخوذة فوق أصل المال أضعاف مضاعفة. وقال والدليل من القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال لا تأكلوا الربا إيه؟ إذن إلا ربنا سبحانه وتعالى حرمه في القرآن في شأن الربا هو الإيه؟ طب الكلام ده صح ولا غلط؟ أنا عايز بس أوريكم الشبهة تبقى جاية منين، وهقول لكم بالعلم ازاي الكلام ده ساقط لا قيمة له اصلا. تاني الشبهة بتقول ان الربا اللي ربنا حرمه هو ان يكون فيه استغلال لحاجة الناس، وان يكون ايه اضعاف مضاعفة. والدليل قال الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا ايه اضعاف مضاعفة. كيف نرد؟ طيب هقول لكم حاجة شبيهة ليها وتقولوا لي هي المشكلة فين. ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الخمرة حرمها على ايه؟ على 3 مراحل. المرحلة الاولانية ها يسألونك عن الخمر والميسر، الاولانية خالص كل فيهما ايه ها اثم كبير وايه حلو جدا. المرحلة الثانية بعد ما النفوس بدأت بقى تهدأ، يعني خلاص بدأ يستقر فيها ان في حاجة تنزل في شأن الخمرة، يبقى فيها منافع وفيها اسم، والصحابة لما كانوا يعرفوا ان في حاجة اسم بيبعدوا. طب المرحلة الثانية لا تقربوا الصلاة وانتم ايه حتى تعلموا ما تقولون. طب السؤال، هل يجوز لي الان ان انا اشرب الخمرة في غير وقت الصلاة؟ ها يجوز؟ ليه؟ ما هو ربنا بيقول اهو في القرآن، مش الآية دي في القرآن. هنقول لا، أصل الآية دي نسخت بقول الله إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إيه؟ ف فما ينفعش في الحاجة اللي الشرع كان بيحرمها على مراحل اجي على مرحلة من المراحل وهم قايل ايه انا هعمل بيها زي بالضبط لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. طب ايه علاقة الكلام ده بالربا بقى؟ مهنا لو قدرت افهم ده هقدر افهم قصة الربا. الربا لما ربنا عز وجل حرمها حرمها ربي عز وجل على مراحل. كم مرحلة؟ اربع مراحل. المرحلة الاولانية ان يذكر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين انه اهلك اليهود والامم السابقة باكلهم الربا زي ما ربنا قال في سورة النساء وايه واخذهم الايه الربا وقد نهوا عنه. فربنا يقول لهم انا عذبت الناس دي علشان ايه؟ كانوا بياكلوا ايه؟ كانوا بياكلوا الربا. بعد كده بدأت النفوس اه خلاص يبقى اذا الربا دي ربنا اهلك لهم. طب فكر بقى ما هو لسه مفيش نص تحريمي. طب بعدها نزل قول الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا ايه؟ ها؟ هو اصلا كان بيتعامل الربا علشان الاضعاف المضاعفة. فلما ربنا يقول له لما تيجي تتعامل بالربا ما تاخدش اضعاف مضاعفة وخد ايه؟ ها؟ حاجة بسيطة بس. فخلاص طالما هي حاجة بسيطة يبقى معادش فيه لازمة للربا اصلا. بعدها نزل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الايه؟ اقطع خالص قضية الربا. فهو هنا اللي ألقى عليك الشبهة استخدم فيها القرآن ولا ما استخدمش فيها القرآن؟ بس في بقى حاجة صغيرة عندنا في علوم القرآن اسمها النسخ. إن في آية جت بعديها آية محت حكم الآية الأولانية. فهل ينفع الآن إن حد يجي في يوم من الأيام أو في لحظة من اللحظات يوم قايل لنا بص بقى لا تاكلوا ربا ضعفا وضعفا نقول لا الايه دي اتنسخت بايه بعدها لما اتكلمنا عن الربا اتكلمني باخر ايه باخر ايه. اخر حاجه اختم بيها معاكم ظهر في زماننا مجموعه من اهل الضلال سموا نفسهم بالقرانيين. يعني ايه قرانيين؟ اسم جميل قوي ما شاء الله. يعني ايه قرانيين؟ ناس مرتبطين بالقران. لا قرانيين يعني لا يعترفون بسنه النبي صلى الله عليه وسلم اصلا ما يعترفش بالسنه. فيوم جاي عامل لك ايه؟ بص الاحاديث بقى فيها ضعيف فيها موضوع فيها مكذوب خلونا فين؟ في القران بس. اللي زي ده بيبقى هتقول له ايه؟ تعال ناخد نموذج كده من فعل الصحابي الكريم عمران بن حصين رضي الله عنه. عمران بن حصين في يوم من الايام وهو قاعد بقى يحدث الناس صحابي كريم بقى فيقول انا سمعت النبي يقول كذا ورأيت النبي بيعمل كذا. قام واحد قام قايم كده وقام قايل له ايه؟ دعونا من هذه الاحاديث التي لم نسمعها نحن ولا اباؤنا، علينا بكتاب الله. كلمة علينا بكتاب الله كلمة جميلة. بس النص الثاني منها سيبوكم من السنة. طيب أم عمران بن حصين أم جايبه بقى إيه؟ نفضه. يعني نفضه قدام الناس. قال له تعالى عايز أسألك سؤال. هل وجدت في كتاب الله أن الظهر أربع ركعات؟ حد يجيب لي آية من القرآن أن السنة أن الظهر أربع ركعات. ها حد يعرف؟ طب قال وهل وجدت في كتاب الله انه يصر في صلاة الظهر والعصر ويجر في الفجر والعشاء في المغرب والعشاء والفجر؟ هاتها من كتاب الله. هات من كتاب الله. سكت. قال له هات لي من كتاب الله عز وجل نصاب الزكاة. موجودة في كتاب ربنا نصاب الزكاة؟ طب هات لي من كتاب الله سبحانه وتعالى انك في الحج ترمي الجمرات سبع حصيات في كل حوض من الاحواض الثلاثه. هات من كتاب الله. موجوده في كتاب الله؟ طب حد يجيب لي صفه الطواف. ربنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق ان صفه الطواف سبع اشواط. حد يجيبها من كتاب الله؟ فلا زال يرده يردد عليه هذه الاسئله لحد ما الراجل وقف كده. بعد كده ها محتاجين السنه؟ قالوا ده السنه دي فوق دماغنا من فوق. ايه اللي حصل؟ واحد جاي بيلقى عليك شبهه ردوا للاصل. اتحلت الشبهه اصلا. علشان كده لما بدات تظهر بوادر فتنه الناس اللي احنا عايزين قران بس سيبوكم من السنه النبي صلى الله عليه وسلم طلع رد بليغ قوي. قال صلى الله عليه وسلم ونختم معاك بهذا الحديث يوشك ان يكون الرجل متكئا على اريكته شبعان يقول عليكم بكتاب الله ما وجدتم في كتاب الله فأحلوه وما وجدتم في كتاب الله حراما فحرموه. فرد النبي على هؤلاء الفرقة الضالة دي اللي هم بيقولوا احنا مش عايزين السنة، رد النبي عليهم بكلمة واحدة فقال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وميلهم: ألا إن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. حكم أكل الحميد، أنا مقدر إن أنتم مش عايزين تردوا للواقع اللي احنا عايشين فيه، أنا مقدر ده، يعني أكل الحمير بقى بكل وقت، يعني بس أكل الحمار حكمه حلال ولا حرام؟ فين في القرآن؟ بل أقول لك حاجة برضو متعلقة بالأكل، طالما اللي بيفورنا الأكل، حكم أكل الكبدة عند القرآنيين حرام، حكم أكل السمك عند القرآنيين حرام. ليه؟ لأن ربنا في القرآن حرم أكل الإيه؟ الميتة. طب السمك لما بنطلعه بيبقى حي ولا ميتة؟ ميتة. مين اللي أحل لينا بقى الميتة دي؟ طب هات لي آية من القرآن تبيح أكل السمك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد رغم أن القرآن بيقول إن هي ميتة، وأما الدمان فالكبد والطحال. فلما بنردهم لكده يعني أكل السمك حكمه إيه؟ والله أنا كنت في يوم بتناقش مع حد منهم في لقاء تلفزيوني، فبيقول القرآن وملناش دعوة بالسنة ومش عارف إيه، فأنا قلت له حكم أكل السمك، قال لي حلال، إيه المشكلة؟ قلت له القرآن بيحرم أكل الميتة والسمك ميتة. وقف وقف. فأمثال هؤلاء، شوف بقى سبحان الله ربنا عز وجل إذا فتح عليك بنور العلم لا قيمة لهم أصلا، وتلاقيهم خلاص اختفوا اختفوا. عشان كده بقول أنا مش عايزين الدعاء بس هم اللي النهاردة يكونوا اللي واقفين على الثغر ده، أنا محتاج كل واحد فيكم بفضل الله عنده من العلم اللي يقدر يوقفه على أرض صلبة فيما يتعلق بمسألة الايه الشبهات. حصل مشكلة في يوم من الأيام ومش قادر تحل مشكلة الشبهة دي، ارجع على طول لعالم أو لشيخ هيحلها لك بكل بساطة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، ومعلش خطبة طالت مننا المرة اللي فاتت المرة دي، بس الموضوع مهم وقلق شباب كتير جدا، فحبيت ان انا أكد عليه. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله بنا محمد وآله وصحبه.